Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga. مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية ببرنامج
حديث اليوم.
أهلاً ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في برنامج حديث اليوم، وحلقتنا اليوم متحدث فيها الأستاذ المحامي بالأبيض عثمان صالح حول الحرب الدائرة بالبلاد وضرورة إيقافها واتفاق جدة بين الدعم السريع والجيش السوداني اللي توقعت مؤخراً. فلنستمع لحديث اليوم ومع الأستاذ المحامي عثمان صالح.
السلام عليكم إذاعة تلفزيون دبنجا، أحييكم تحية حارة على الدور الإعلامي الكبير والمتميز اللي بتقوموا به من أجل خدمة إعلامية متميزة والاتصال بكل الجهات على أساس أنه الناس تبدي آراءها وتعليقاتها فيما يتعلق بإعلان جدة. أولا أنا عايز أتكلم عن مسألة الحرب. أولا نتوجه للشعب السوداني العظيم متمنيا له أن تقف الحرب أوزارها ويعود آمنا في دياره، في منازله أو في أماكن عمله، لأنه حقيقة الحرب دينا من اندلعت في 15/4/2013 تابعنا بحسرة المآلات الحال في السودان، وللأسف شعبنا السوداني دخل في مرحلة جديدة من المعاناة. أساساً الشعب السوداني كان بعاني، أساساً عايش معاناة من حرب في جنوب السودان قبل الانفصال، وبعد ذاك حرب في دارفور، حرب في جنوب النيل الأزرق، حرب في جبال النوبة، واستمرت معاناته في مسألة قلال معيشة والشباب ما لاقين عمل على أساس أنه يشتغلوا. الآن دخل في فصل جديد من المعاناة، ولكن قناعتنا أنه هو المستقبل أجمل وأفضل، وبإرادة وعزيمة أبناء وبنات شعبنا واستلهاما لثورة ديسمبر المجيدة، إن الشعب السوداني قادر على أساس إنه يعبر إلى الأمام ويحقق كل أهدافه، يضع حد لهذه الحرب اللعينة، ويضع حرب للحكم العسكري الدكتاتوري، وإقامة حكم مدني يلبي آماله وتطلعاته وأشواق الشعب السوداني في معيشة كريمة وفي وضع آمن. فيما يتعلق باتفاق جدة، حقيقة يعني عبارة عن وقف مؤقت للقتال، ده إذا التزموا الطرفين، وقف مؤقت للقتال يسمح بمرور مساعدات الإنسانية ويسمح للمدنيين بأنه يتحركوا، وللأسف أنه عشان يغادروا العاصمة أماكن سكنهم. ما تم الاتفاق عليه الطرفين التزموا به نمن البحثات الدبلوماسية، والدول طلبت بإجلاء رعاياها، الطرفين التزموا على أساس أنه وقفوا الحرب، فتحوا ممرات آمنة للأجانب والمبعوثين الدبلوماسيين على أساس أنه يقادروا في أمان. ودي مسألة نحن ما عندنا على احتراط، وإنما هي مطلوبة. أي أجنبي أو دبلوماسي موجود في أمن افترض في بلدنا أنه نحن افترض نوفر له الأمن والأمان والسلامة، وإذا حصلت أي مستجدات في الوضع الأمني مفترض يغادر لبلده في أمان، ده ما فيه إشكال. لكن أنا بقول أنه الطرفين قوات الشعب المسلحة والدعم السريع بدون وساطة بدون اتفاق خارجي، هما الاثنين وقفوا الحرب وفتحوا ممرات آمنة عشان تغادر البحثات الدبلوماسية والأجانب، لكن ما عندهم الاستعداد للأسف على أساس أنه يوقف الحرب من أجل أبناء هذا الشعب. أنت بتوقف الحرب لأنه بحثات دبلوماسية فيها العشرات أو قول المئات، عشان يغادروا، لكن ما بتوقف الحرب من أجل ملايين من أبناء الشعب السوداني موجودين داخل ولاية الخرطوم. فبنقول للأسف عشان توقف الحرب من أجل أبناء شعبك، وهم الاثنين بيدعوا أنه بمثلوا أبناء الشعب السوداني، للأسف اللي يمارسوا عليهم ضغوط خارجية على أساس أنه يوقفوا الحرب من أجل أبناء الشعب السوداني. اتفاق جدة غالب البنود بتاعته هي عبارة عن مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني الخاصة بقواعد الاشتباك في أوقات الحرب وغيرها، هي أحكام ومبادئ اتفاقات جنيف الأربع 1949 الخاصة بالأوضاع حول الحروب والمبادئ اللي افترض أنه أطراف النزاع يلتزموا بها. فأنا أفتكر أنه القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ما محتاجة لوساطة أو ما محتاجة لاتفاق على أساس أنه الناس تلتزم بها. منذ أن أصبحت هي مبادئ في القانون الدولي يفترض أن الأطراف يلتزموا بها، أي طرف عايز يخش حرب يفترض أنه يدرس تماما كل الاتفاقيات وكل الأوضاع بتاعت حقوق الإنسان يفترض أنه هم يلتزموا بها، وتدرس للأطراف المتنازعة قادتهم وجنودهم وكل الناس اللي عندهم علاقة بالحرب انه افترض يستوعبوا هذه المبادئ وهم يخشوا الحرب. لكن للأسف يبدو انه لا القادة ولا الجنود هم مطلعين على المبادئ دي على هذا الأساس. الاتفاقية الآن بتتكلم غالبيتها بتتكلم عن مسألة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. ده بينم على أساس أنه هم الطرفين ارتكبوا مجازر في حق أبناء وبنات الشعب السوداني، وعلى هذا الأساس الوساطة أو المبادرة نبهتهم لمسألة ضرورة الالتزام بالأحكام والاتفاقيات الدولية. الاتفاق في مقدمته بيتكلم عن انه الطرفين اتفقوا على انه مصالح وسلامة الشعب السوداني اولوية رئيسية. فللأسف يعني ده كلام بيتكلم عن انه الطرفين اتفقوا على هذا الاساس. طيب وين مصالح وسلامة الشعب السوداني في الحرب دي؟ يعني مصالح وسلامة الشعب السوداني في ايقاف الحرب، مش في ايقاف القتال لفترة مؤقتة لمرور الاغاثات أو الأدوية أو خروج المواطنين من بلدهم. مصالح وسلامة أبناء الشعب السوداني وبنات الشعب السوداني في الوقف الفوري للحرب. فيبقى وجود نص زي ده في هذه الاتفاقية لا معنى له. التزم الطرفين أنه يحمي المدنيين في جميع الأوقات، لكن للأسف تم التوقيع على الاتفاق في يوم 12/5 وبعد مرور عدة أيام ما زال القتال مستمرا، بل ازداد القتال. كأنهم بردوا على هذا الاتفاق انه الاتفاق ده مجرد حبر على ورق، لانه وقعوا على الاتفاق وهم مصرين على انه يستمروا في الحرب. ما زال التدمير للبنى التحتية، المؤسسات الحكومية، المصانع، المتاجر، المساكن بتاعت المواطنين. فبنرى يوميا تدمير للبنى التحتية في السودان، وبنرى يوميا عدد من القتلى وعدد من الجرحى. فده مؤكد تماما ان الطرفين غير جادين في هذا الاتفاق، وانما مصرين على الاستمرار في هذه الحرب اللعينة. وانا افتكر انه اللي بيدفع الثمن الان هو ابناء وبنات الشعب السوداني. نحن مع اي اتفاق لوقف الحرب، نحن مع أي اتفاق لوقف القتال، نحن مع أي اتفاق على أساس أنه الناس تحقق سلام شامل، ولكن مثل هذه الاتفاقات ما بتعبر عن أبناء الشعب السوداني، لأنه الأطراف الاثنين ما جادين في مسألة وقف الحرب. والحاجة اللي هم الآن موقنين منها وجادين فيها أنه الحرب دي لازم تستمر ولازم واحد يقضي على الآخر. وللأسف ما عندنا حرب في السودان حقق أحد الأطراف الانتصار على الآخر منذ عام 1955 والحرب مستمرة في السودان. لا الحركات المسلحة قدرت تحقق انتصار على الحكومات في السودان، ولا الحكومات أو الجيش والشعب المسلحة استطاعت أن تقضي على حركات الكفاح المسلح. فأنا أفتكر أنه الحرب ما حتحقق أهداف أي من الطرفين، وإنما حتكون دمار شامل للبلد، وحتكون ترويع للمواطن. والآن المواطنين جزء منهم نزح داخل السودان، وجزء كبير أصبح لاجئ خارج السودان، والموجودين وما استطاعوا يطلعوا حتى من مناطق القتال، لأنه في كثير من الأسر ما عندهم الآن المبلغ الممكن يسمح لهم بمغادرة مناطق القتال والذهاب إلى أي منطقة في داخل السودان ناهيك عن خارج السودان، فوضعهم ما بيسمح. فديل حيكونوا عرضة إنه ممكن يفقدوا أرواحهم، ممكن يفقدوا ممتلكاتهم، ممكن يعني منازلهم حتتهدم عليهم لأنهم موجودون وما قدروا يقادروا. مناشدتنا للطرفين: أوقفوا الحرب فورا، أوقفوا الحرب اللعينة، أوقفوا الحرب العبثية من أجل أبناء وبنات الشعب السوداني. كل التمنيات لأبناء وبنات الشعب السوداني أن يتغير هذا الواقع إلى الأفضل، وأن يعيش أبناء وبنات الشعب السوداني في أمن وأمان وفي سلام، وأن يتحقق السلام في القريب العاجل. شكرا جزيلا.
مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي قدمه اليوم الأستاذ عثمان صالح المحامي، متناول الحرب التي تدور بالبلاد الآن وضرورة إيقافها، ومعلقا على اتفاق جدة. بشكر الأستاذ عثمان صالح المحامي، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حديث آخر، ليكم مني أطيب التحايا.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من السودان وخارجه المعلومة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والأخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة. استمع لراديو دبنجا عبر منصاتنا المتعددة: الموقع الإلكتروني www.dabangasudan.org، الفيسبوك دبنجا راديو، تويتر @راديو دبنجا، الساوند كلاود راديو داش دبنجا، اليوتيوب راديو دبنجا. دبنجا دبنجا دبنجا
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم
بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو. سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، هوي سلام دي نكوسو.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
حديث من المحامي المعيس حضرة حول اتفاقية جدة الموقعة بين القوات المسلحة الجيش والدعم السريع، بجانب الأستاذ الصحفي عبد الرحمن العاجب متحدث عن الأوضاع بمدينة أم درمان في ظل هذه الحرب، وأخيرا مواطنة من مدينة زالنجي بولاية غرب دارفور تعكس لنا الأوضاع بالمدينة. ونبدأ حلقتنا مستمعينا الكرام بحديث الأستاذ المعيز حضرة حول اتفاقية جدة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع.
السلام عليكم ورحمة الله، التحية لكم ولمستمعي راديو دبنجة، ونترحم على أرواح شهدائنا في هذه الحرب العبثية اللعينة، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى، ونتمنى عودة المفقودين. حقيقة ما حدث من اتفاق في جدة مقبول ومطلوب، يعني لأنه إحنا ظللنا ننادي طيلة الفترات السابقة أن يلتزم الطرفين بمبادئ القانون الدولي الإنساني ومبادئ حماية المدنيين في الحرب وفق الاتفاقية جنيف الأربعة لسنة 1949. اتفاق غامض، واضح أنه هو مر بعثرات كثيرة لأنه لم يناقش كل القضايا، واتفاق هو يعني إنما هو التزام الطرفين بمبادئ حقوق الإنسان وحماية المدنيين، وده أصلا يفترض في أي جيوش وطنية أو مجموعات متغاتلة يجب أنه يلتزموا بها. الاتفاق أنا أفتكر ناقص، لم يتحدث عن آليات تحقيق أو الالتزام بهذه المبادئ بطريقة واضحة. الآن ما زالت يعني جثث موجودة في الشوارع، وده بيهدد بكارثة بيئية كبيرة جدا. الآن ما زالت خدمات الأساسية للمياه والكهرباء بالذات في منطقة بحري مقطوعة، ما زالت خدمات الأساسية فيما يتعلق بحصول الإنسان على غوطة يومه فيها صعوبة، شوارع غير آمنة، تحرك من منطقة إلى أخرى أيضا بقت في صعوبة لأنه بقت في حرب ما زالت يعني آثارها موجودة، ضرب متبادل بالطائرات بالأرضيات وهكذا. نتمنى أن يتطور هذا الاتفاق لتكون به آليات واضحة، تكون في آلية واضحة لإعلان وقف إطلاق النار، تكون في آلية دولية لمراقبة آلية وقف إطلاق النار، لأنه كل الهدنات السادسة أو سبعة لإطلاق النار الوقف لم يتم الالتزام بها من الطرفين، وبالتالي نحتاج إلى رغابة دولية لمراقبة هذا الاتفاق لوقف إطلاق النار حتى تتطور الاتفاق النهائي لوقف إطلاق النار، لأن المتضررين الأكبر هم المدنيين في هذه الحرب العبثية. والآن الناس مر شهر يعني تحملوا فيه الكثير، لكن لا أظنهم سوف يتحملون شهرا آخر بدون يعني توفر خدمات المياه والكهرباء، وحتى قوت الشعب أصبح ناضبا لأنه يعني أغلبية الأسر الآن كانت تعيش على ما هو مخزون لديها أو متبقي من شهر رمضان، لأنه كما تعلم أنه شهر رمضان كل أسر تجهز حالها لمدة شهر. الآن هو هذا المخزون هو الذي أعانى يعني الشعب السوداني خاصة في مناطق بحري على هذه الفترة الطويلة، وبالتالي أنا أفتكر هذا الاتفاق يحتاج إلى, 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 إلى تطوير، يحتاج إلى آلية دولية لاحترامه وتطويره إلى وقف شامل لإطلاق النار.
ننتقل مستمعينا الكرام إلى مدينة أم درمان ونسمع حديث من الأستاذ الصحفي عبد الرحمن العاجب حول الأوضاع بمدينة أم درمان في ظل الحرب الدائرة بين الدعم السريع والجيش.
بسم الله الرحمن الرحيم. كملت الحرب شهرها الأول ولا زالت الأوضاع تتفاقم وتزداد سوءا على مستوى منطقة أم درمان. فيمكن أن نقول أن معظم المواطنين غادروا مدينة أم درمان إلى الأغاليم بحثا عن الأمان، حتى الذين تبقوا منهم حاليا يعيشون ظروف بالغة التعقيد. هنالك انقطاع للكهرباء بشكل دائم، وهنالك انقطاع للمياه أيضا، وهنالك شح في المواد التموينية الأساسية المتمثلة في الخبز والمواد التموينية الأخرى. هذا الواقع إذا استمر بهذه الحالة بالتأكيد سيؤدي إلى كارثة حقيقية وربما مجاعة. رصدنا أن هنالك بعض الأسر الفقيرة والمتعففة حاليا ساءت ظروفها بشكل كبير جدا جدا، وأصبحت بعض الأسر لا تستطيع أن تتحصل على غوط يومها، وهذا مؤشر خطير. حتى الآن لم تصل أي إغاثات إلى مدينة أم درمان، كما هنالك ارتفاع كبير جدا جدا في أسعار المواد البترولية ارتفعت تذكرة المواصلات، حتى الذين يريدون أن يغادروا العاصمة أيضا إنه يواجهون بعض المشاكل في شح النقد. هنالك مشكلة كبيرة إنه في الحصول على النقود بسبب توقف تطبيقات البنكية مثل تطبيق بنكاك وتطبيق فوري. فيمكن أن نقول إنه إذا استمر الحال بهذه الطريقة فبالتأكيد ستحدث كارثة كبيرة. هنالك أيضا توقف شبه تام للمستشفيات والمراكز الصحية بسبب الحرب الدائرة حاليا. منطقة كمدرمان هي ربما تكون من أكثر المناطق استقرارا. في الأيام الأولى كانت هنالك ضربات جوية ومدفعية ثقيلة، لكن معظم العمليات العسكرية التي دارت في معركة صحة هي كانت يقوم بها الجيش بسلاح جو. هنالك معسكر كبير يتبع لغات الدعم السريع إنه في منطقة صالحة، هو معسكر كبير ومشهور يوميا صباحا ومساء، إنه هذا المعسكر يتعرض لضربات جوية من قبل سلاح الجو السوداني. لكن منطقة صالحة بشكل عام لم تشهد أي معارك برية أو مواجهات مباشرة بين الجيش والدعم السريع. أيضا هذا المعسكر معسكر صالحة ظل لفترة طويلة يتعرض لضرب من قبل المدفعية ثقيلة من منطقة المهندسين. كما تعلم أن منطقة المهندسين هي منطقة عسكرية كبيرة يتواجد بها سلاح المدفعية. ظل هذا السلاح إنه منذ بداية المعارك يرسل الضربات بالمدفعية الثقيلة إلى معسكر صارحة وإلى سيارات الدعم السريع التي تأتي غادمة من غرب السودان. ظل هذا السلاح إنه باستمرار صباحا ومساء إنه يقوم بضربات بالمدفعية الثقيلة. لكن بشكل عام لم تشهد منطقة صالحة جنوب الخرطوم معارك برية مباشرة بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني. كل ما حدث هو ضربات من سلاح الجو السوداني، ظل يكررها صباحا ومساء سلاح الجو السوداني يقوم بضرب معسكر صالحة وبعض قوات الدعم السريع المتمركزة في منطقة حي الجامعة ومنطقة الكسارات ومنطقة ود البلال في المربعات ومنطقة المهندسين وصينيين المنصورة. كل هذه المناطق شهدت ضربات جوية عنيفة أودت بقتل عدد من المواطنين الأبرياء. من هذا المنطلق لا يمكننا إلا أن نقول إن الحوار هو السبيل الأمثل لمعالجة هذه المشكلة. الحل العسكري بالتأكيد سيطيل أمد الأزمة، وإطالة أمد الأزمة بالتأكيد إنه سيتضرر منه المواطن المسكين المغلوب على أمره. هذا هو الوصف ولا الواقع الراهن بشكل عام. مهم جدا جدا أن الناس يفكروا في حلول إنه تحفظ لجميع الأطراف حقوقها. هذه المعركة هي الخاسر فيها الأول والأخير هو الوطن والمواطن. كل الذين يتقاتلون حاليا هم سودانيين، وفي يوم من الأيام كان بينتموا لمؤسسة واحدة هي القوات المسلحة السودانية، وجميعنا يعلم ذلك. فبالتالي من الأجدى والأمثل أن يمضي طرفان إلى سبيل الحوار، ويمكن أن تحدث المبادرة الأمريكية السعودية التي تستضيفها مدينة جدة السعودية، يمكن أن تغوض الطرفان إلى الوصول للاتفاق، ويمكن تطوير الاتفاق المبادئ الذي تم توقيعه قبل أيام إلى توقيع وقف إطلاق النار، وتطوير هذا الاتفاق إلى دخول في عملية سياسية شاملة إنه تقود إلى حل مشكلة السودان.
وأخيرا مستمعينا الكرام، من أم درمان ننتقل إلى مدينة زالنجي ونسمع لمواطنة من المدينة تطلعنا على الأوضاع التي تعيشها مدينة زالنجي في ظل الحرب الدائرة.
والله الأوضاع صعبة يا وزي، إحنا كده هادين يعني، لكن أقل يعني حاجة حصل الجيش إنه في حراك بالنسبة للجنجويد بقوم بيضربوا تأمين، يعني زول ما بقدر بيطلع. يا هذا ارتكازات الجيش كلهم بيضربوا، هم قاعدين في سكناتهم موزعين في في الجبال الجنب القيادة، يعني محيط القيادة. الجيش الدعم السريع قاعدين في كل المؤسسات، كرزراتهم في المؤسسات، وقاعدين زالنجي في أمانة الحكومة، في قدام البنك السودان، قاعدين في المفوضية، قاعدين في مفوضة الاستثمار، يعني كل المؤسسات الكبيرة قاعدين ساكنين فيها الجنجويد. ما في جياش بطلع برا، جيش مسيطرين على قيادتهم وحامين كل مؤسساتهم والسلاح الطبي القيادة كلها محيط القيادة الموجودة في القيادة حتى الترمب بتاعهم برضو حامينهم لكن ما بده ليه يطلع برا المدينة واحد مثلا حتى إنه هو جاي بيجي لابس ملكي وملثق ورجب النص بتاعت الام وحبيت الجويد شمال المدينة بهنا كمان في الوادي كل ما هنا بتجمع ملو الكهرباء بتجينا أحيانا يعني بعد يومين يوم بعد يوم كده أحيانا بتجينا ساعة كده بتمشي بيشيلوها أما الأوضاع الإنسانية والله صعبة بس السوق الوحيد الفاتح سوق الخضار المزارعين هو في أطراف المدينة قراب كده ده متى ما أنت لقيت فرصة تجري تجيب خضارك السوق تفكه وتمشي السوق من الساعة 4-5 تاني ما في بس كده الناس بتفل بيفصح يعني بعد الساعة 9 ولغاية الساعة 4 كده مرات بيجي بفتح والنهار بيقفله بيحس بينه وضعي ما أمان في حراك من الجنجويد أقفل أقفل بيجري بمشو هلا زار في السماء الليلة السكر بألف جنيه والشوال بهمية اللحمة الكيلو بخمسة هلا زار ضارت في السماء العيش المير بتاع الدخل بأربعة الدامرقة بخمسة يعني زار كلها طارت ما في زار كده ساقة الوقود برضو في السماء البرميل بيجي برميل الجاز بيجي ب400 لا راتب لا منحة ولا أي شيء لا من الشهادة يا هو بس مخزوننا الموجود في البيوت نحن بناكله العيش بيجي ب100 ثلاثة عيش ب200 لغاية الأسبوع الجاي بيكون ما في دقيق في المخزن حاصيل المخزنين في البيوت في كده بس لغاية الأسبوع الجاي بيكون ما في الناس بيجي تبدل عندك محصول في البيت تمشي السوق هنا تقول للزول اللي في الحلة عنده قروش ويقول لك يا أخي نديك هذا العيش اديني قروش بعد المغرب خلاص السرقات تبدأ الناس اللي شايفين إن في زول شغال في المنظمة زمان ولا وضع كويس من وضع البيت كده بيسرقوا لك يجيب مفاهة العربية يشيلوا العربية حتى وبارد أو المبارح للنساء بعد المغرب مباشر نهبوا الدكاترة في الفؤاد دكتور ما شاء الله جراح بيعمل عمليات غدد نهبوا شعروا له اللاطور شعروا له الثلاجة شعروا له البصالة شعروا له التلفونات شعروا له الحاجات في البيت كله ما خلوا إلا حتى اللي بيستمشي شعروا له ما خلوا إلا لفتة الهدف المستشفى بس شغالين الحوادث والعمليات اشتغلوا بعد 6 يوم ولا 7 يوم من الأحداث وشغلوا من مجهود بتاع شباب مبادرات شبابية المبادرات الشبابية بتاعنا هم مش نظفوا الحوادث نظفوا العمليات بيستقبلوا الجثث والجرحى كده ناس الهلال الأحمر وش يجيبوا الجثث المبادرات الشبابية شغالين تمريض في ناس مدربين إسعافات هم بيسيفوا الجروح بيسيفوا الناس الجرحى بيوقفوا النزيف بيحولوا من الدور المثالي العملية بيحولوا في ثلاثة بس شغالين اللي هم عندهم هم كانوا ماسكين المستشفى بعد الأحداث بأسبوع أما الممرضين ما نزلوا إلا قبل 4 يوم كل الكوادر الصحية نزلوا قبل 4 يوم ما في جهة إنسانية دخلت إلا منظمة أميس فتحوا مركز صحي الحميدية وفتحوا مركز صحي الوحدة بساعات 3 ساعات
استمعينا الكرام بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا في برنامج حديث اليوم والتي تناولنا فيها مع الأستاذ المعز حضرة اتفاق جدة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع وتعرفنا من خلال الأستاذ عبد الرحمن العاجب الصحفي على الأوضاع بمدينة أم درمان وأخيرا استمعنا لمواطنة من زالنجي حول الأوضاع بالمدينة أنا بشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا
المخزون اللي عندنا هنا في الزريبة هنا بالذات ده كله متاع حريق لأن الحريقة دي بعد ما بدأت من يوم السبت لغاية 7 يوم 8 يوم ده الحريق مواصل لو جيت ده تطلع حقك ذاته تلقيته يتنار
أوقفوها لا للحرب
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو
يا ناس بيتم قاتلوا اني ذاتي مشاكلة وذات في شان شنو
بيتم قاتلوا اني ذاتي مشاكلة وذات في شان شنو
بس ثم مع ابو بقولوا له بحرشوا وذات في شان شنو لو راسي وراسه مضمون نتفقوا ذات في شان شنو
راسي وراسه مضمون نتفقوا ذات في شان شنو
نلم شال مع تابن توسدوني لمضاني مع ضانا ونقرعوني لم لبني مع لبن ونشربوه ذات في شان شنو شنو ذات في شان 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 شنو
Who's
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الاعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وحنتناول خلال هذه الحلقة معاناة العالقين في مدينة وادي حلفا والذين ينتظرون تأشيرة الدخول للعبور إلى مصر. للوقوف على التفاصيل حنستضيف المواطن سعيد أبو عمار، وهو أحد المقيمين في وادي حلفا، وحيشرح لنا المعاناة اللي بيعيشوها العالقين هناك. أول في البداية بنرحب بك في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا عدد المواطنين العالقين في مدينة حلفا بالولاية الشمالية.
والله هو العدد بالضبط كده صعب انه يتم الحصر، ليه؟ لانه في اليوم بيدخلوا 15 20 30 بص، فبيبقى يعني بصات بتجي الصباح، في بصات بتجي نص النهار، في بصات بتجي بالليل، فصعب انه يتم الحصر، لكن عدد كبير، عدد لا يساهم به، اكثر من سكان حلفة نفسهم، اعداد كبيرة جدا، اسر، اطفال، نساء، عجزة، شباب، فبيجوا طوالي، في جزء منهم بيغادروا، في جزء بيكونوا موجودين، يعني في بعض من الأسر، لأنه أي دول عمره بفوق 16 سنة لل 50 سنة لازم يأخذ تأشيرة، عشان تأخذ تأشيرة من القنصلية المصرية بتأخذ لي قرابة 20-25 يوم عشان اسمك يطلع. يعني الآن في ناس موجودين عندهم 25 يوم موجودين منتظرين التأشيرات، في تباطؤ كده في إجراء التأشيرات. الناس اللي ما عليهم تأشيرات زي النساء، الأطفال، الناس اللي عمرهم بفوق للخمسين، ديل ما بيقعدوا، يعني ديل ممكن يومين ثلاثة إلا تقاعدون الظروف، الغلب على التذاكر، يكونوا ما عندهم مصاريف، ما عندهم حاجة توديهم، ديل بيقعدوا في مراكز بتاعت إيواء عملت السلطات المحلية هنا، لكن برضو ما كافي عشان تشيل الناس، استغلال سيء جدا لظروف الناس.
طبيعة المراكز شنو؟ مراكز الإيواء طبيعتها شنو؟
كانوا جزء في المدارس، جزء في جزء مبنى كده تابع للمستشفى، كانت عنابر مجهزة للمستشفى وما اكتملت، وقاموا استضافوا فيها الناس. المدارس في جزء قاموا طلعوهم من المدارس، لأنه المدارس قالوا في امتحانات وفي كده، طلعوهم من المدارس، في الأول استضافوهم في المدارس. في استراحة على المحلية، لكن طبعا الاستراحة دي ما بينزلوا فيها أي زول، بيحاولوا ينزلوا فيها الأجانب، بينزلوا فيها السوريين، بينزلوا فيها المصريين. أما الناس في الفنادق في البيوت، الآن الشوارع السوق بتاع حلفة، الأحياء بتاعة حلفة، الشوارع دي كلها مقضى، مليانة ناس قاعدين في العراء، أسر، أطفال، الفنادق مليانة، ما في أي طريقة لأي فندق ينزل فيه زول. بيوت، في ناس بيقوا يطلعوا من بيوتهم يأجروها، لأنه الوضع ده بالنسبة لهم موسم، عرفتها؟ زول بيكون قاعد في بيته، عنده بيت نساط وعنده كده، بيكون بيمرك يمشي يأجر بيته. البيت وصل إيجار البيت هنا في حلفة إنه ممكن يكون اليوم بمية ألف، اليوم الواحد بمية ألف، في بيوت ب80، في بيوت ب50 ألف. فالوضع صراحة الوضع مأساوي، في انعدام تام للأدوية، بالذات الأدوية المنقذة للحياة، الأدوية بتاعت غسيل الكلى، بتاعت السرطان، الحياة دي كلها هنا ما متوفرة، حتى المستلزمات الطبية من شاش، من كانيولا، من حاجات زي دي، السلطات هنا بتسعى في انه توفرها، لكن ما حاجة بتفوق، يعني ما بتقدر تغطي الكم الهائل من الناس الموجودين هنا في حلفة.
طيب اسعار الاكل واسعار الحاجات الاساسية كيف؟
والله الاكل والحاجات الاساسية فيها ارتفاع، طبعا فيها ارتفاع، ما السعر، انا جيت حلفة صراحة قبل الاحداث، جيت حلفة وتاني هسي برضو أنا موجود من بداية الأحداث دي، موجود الآن في حلفة، الأسعار في تباين في الأسعار، في زيادات واضحة ومعروفة دي، ما في يعني زمان كان في حاجات بتجي من السودان، يعني اللي من بنغلار، من الخرطوم، من كده، الآن بقى الاعتماد الكلي على الحاجات اللي بتجي من مصر، يعني الموية، موية صحة في حلفة بتجي من مصر، بقى ما في موية تجي من السودان أو من المدن السودانية.
طيب عدد البساطة اللي بتطلع يوميا من حلفة لمصر كم تقريبا؟
ما أقل من 60-70 بس. أنا مشيت المعبر على 3 مرات أو 4 مرات، البساطة اللي أنا ألقاها موجودة في المعبر ما أقل من 60-70 بس. البساطة دي بتطلع من حلفة من نصبار، بتكون لحد ما أخلص كده ممكن يكون ليه بعد المغرب. المعبر ده بيكون شغال ليه بعد المغرب. في ناس بيكونوا في المنطقة المحايدة ما بين المعبرين ديل كمان حدث ولا حرج, لأنهم بيكونوا ما جايبين خبر المنطقة ما بين المعبرين دي لا فيها خدمات لا فيها كافتيريا لا فيها موية لا فيها أكل لا فيها مغافظة, إن الناس يقعدوا فيها يومين في انتظار الإجراءات وانتظار دورهم في الإجراءات. السلطات المصرية بقت يعني حتى الإجراءات مشددة بطريقة كده مبالغ فيها, التفتيش الغير والغير والغير يعني غير الشيء المعتاد الزمان.
طيب أسعار تذاكر البساط كيف, هل في نفس السعر القديم ولا زادت؟
لا ما في نفس السعر القديم. السعر القديم كانت تنتقل من هنا لأسوان من حلف لأسوان ب8000, ده في الطبيعي. من أسوان للقاهرة ب15000. مع بداية الأحداث بقت تنتقل من حلف لأسوان ب150000. قامت اتدخلت السلطات, كان في استغلال وجشع من أصحاب البساط. اتدخلت السلطات, اتدخلت لجنة أمن المحلية وجهات ثانية ومنظمات وغيره. المهم على الناس قاموا عملوا قيمة تذكرة من حلفة لأسوان 40000. الآن الأسعار مختلفة ما بين 40 وما بين 25, ده من حلفة لأسوان. في ناس طبعا بيجوا من الخرطوم حاجزين قارعين تذاكرهم جاهزة لحد أسوان, وفي ناس بيكونوا تذاكرهم لحد القاهرة يكونوا حاجزينها من الخرطوم.
طيب هل التأشيرات متوفرة في القنصلية المصرية في حلفة, وهل في سهولة في الإجراءات؟
والله ما في سهولة في الإجراءات, ما في سهولة في إجراءات التأشيرة خالص. أول حاجة أنت بتجي تمشي تسجل اسمك, بعد تسجل اسمك تنتظر أسبوعين أو 3 أسابيع بعد ذلك تجي تدخل جوازك تسلم جوازك, يستلموا منك الجواز. بعد ما يستلموا منك الجواز برضو بتاخد لك فترة بتاعت أسبوع. يعني الآن أنا قبل قلت لك في بداية حديثي إنه في ناس ليهم قرابة 25 أو 26 يوم ولا زالوا موجودين منتظرين التأشيرات, جوازاتهم في التأشيرات في التأشيرة. في فترة من الفترات قاموا كونوا لجنة من القنصلية ومن الجوازات ومن المحلية. اللجنة دي كانت بتستلم الجوازات بتدخل السفارة. حصلت كمية إشكاليات, جوازات اتفقدت, في ناس جوازاتهم اتفقدت للآن, لحد الآن ما لامين في جوازاتهم. اللجنة دي اشتغلت فترة أسبوع كده بعد ذاك وقفوها, بقى تسليم بتاع الجوازات مباشر للقنصلية.
يعني في تزاحم قدام القنصلية يومي كده ولا الوضع كيف؟
منقطع النظير, تزاحم قدام القنصلية منقطع النظير, لدرجة إنه الناس السكان المحليين الموجودين أو بعض من التجار حاولوا يمشي يعملوا محلات مؤقتة قدام القنصلية, محلات لبيع الأطعمة والمشروبات والخدمات الثانية زي تصوير المستندات والحياة دي ما كانت موجودة, لكن الناس قاموا عملوها من المواد المحلية من القش من الشوالات من كده جهزوها على أساس إنه برضو ده بالنسبة لهم مصدر بتاع رزق بيقوا شغالين, لكن التدافق والتزاحم قدام القنصلية مبالغ فيه.
طيب المنطقة بين المعبرين هل فيها خدمات صحية طارئة لو حصلت أي حاجة؟
المنطقة ما بين المعبرين ما فيها أي شيء, لا فيها خدمات صحية طارئة ولا فيها منظمات تطوعية ولا في أي جهة من الجهات عملت فيها حاجة. خليك من الخدمات الصحية طارئة, حتى الخدمات بتاعت الأكل والشراب دي ما متوفرة فيها. اسمها المنطقة المحايدة ما بين المعبرين.
طيب هل في بساط؟ طيب الخدمات الصحية داخل حلفة كيف بالنسبة للناس؟
والله هنا المستشفى العام بتاع وادي حلفة ده في الأطباء والكوادر الموجودين فيه وطبعاً عدد بسيط, لكن من نفس الناس الجايين ماشيين على الماشين مهر في أطباء في كوادر طبية هم جايين مسافرين بعدين في انتظار التأشيرة. كتر خيرهم اتعاونوا مع المستشفى وبيقوا شغالين مع الناس في المستشفى, لكن في انعدام زي ما قلت لك لحاجات كثيره جدا. يعني حتى السلطه فينا ما قدرت توفر لهم ابسط المقومات, الترحيل, الاعاشه, النسريه, الكلام ده كله ما متوفر, لكن بجهدهم الذاتي هم شغالين بجهدهم الذاتي. لكن ادويه ما في, مستلزمات طبيه ما في. الموجود او الموجود اصلا للوضع الطبيعي كان بتاع حلفه ووادي حلفه وسكان حلفه الاصل موجودين, لكن ما في حاجات إضافية أو حاجات عشان تستوعب الكم الهائل من الناس والكم الهائل من الأمراض الموجودة. وفي ظل تداهم الحاصل ده ممكن تكون بدأت تظهر ذات مشاكل تانية، مشاكل صحية التايفود ونوع كذا من الفيروسات، أنا ما قادر أحدد شنو. المهم بدأت تظهر مشاكل.
طيب المقابل، هل في بساط بتجي من مصر شايلة مواطنين من هناك ولا الحركة واقفة؟
بسيطة بسيطة بسيطة، تكاد تكون منعدمة، ناس بسيطين جدا. البيجي بيكون عنده أهله بيجاي مقطوعين، بيجي داري يعمل له إجراءات البيجي، لكن الرحلة العكسية أو الرحلات العكسية المعتادة ما بين مصر والسودان دي توقفت. في مشكلة في اتصالات، كل الشبكات ما شغالة، الشبكة الوحيدة شغالة شبكة زين، وأحيانا تضعف وأحيانا تجي مرات تكون منعدمة تماما. الإنترنت زيرو لأنه ما في شبكات غير الزين دي. الزين بس، وزين ذاته الآن رصيد ما في، كان في رصيد موجود في السوق الآن ما في، يعني إلا يتصلوا عليك إنت يستطيع أنك تتصل أو تتواصل مع أهلك إذا كانوا في السودان ولا في أي اتجاه آخر، ما في رصيد.
في ختام هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم بنشكر المواطن سعيد أبو عمار اللي كان معنا من مدينة حلفة بالولاية الشمالية، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
أنا زينب محمد عثمان من بورسودان، بشكر راديو دبنجا لمواكبته وتفاعله مع كل ما يدور في بلدنا الحبيب السودان. الحرب دي يعني حاجة مؤذية ومدمرة، ونحن ذاتنا والله ما قادرين نفهم الحرب دي ذاتها في شنو ولشنو. حقيقة نحن يعني متضررين جدا من الحرب دي، ونتمنى إنها يعني تجيف، فنقول أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين راديو دبنجا، ويسعدنا أن نلتقي اليوم بالدكتور أمير مرغني، واللقاء مثل اللقاء السابق يعني خلفيته الحرب الدائرة الآن في السودان والضحايا السقطوا، ونترحم على أرواحهم والجرحى والناس أصابتهم الحرب بالدبار النفسي يعني كما يقولون، أو كما عرف الدكتور في لقاء سابق. المرة دي حنتكلم في موضوع يعني تميز حساسية عالية، يعني الناس ما يعني من الحتات الكلام فيها اصلا صعب بالنسبه للضحايا وحتى بالنسبه للناس اللي دارين يتناولوا الحاجه اللي هي دي الاغتصابات اللي بتحصل اثناء الحرب. ويعني دي برضو زي ما قلت انت، يعني اصلا فظايع الحرب دي حاصله باستمرار في السودان من 30 سنه او قبل 30 سنه اللي فاتت، بس المره دي هي حصلت في الخرطوم يعني جات العاصمه. فدارين بس نعرف المدخل شنو، كيف يتم التعامل مع ضحايا الاغتصاب في الحرب دكتور؟
طيب شكرا لك إبراهيم، وشكرا تاني لراديو دبنجا ولكل الفريق العامل، وتاني بنترحم على كل أرواح الشهداء المرة على السودان في فترات الطويلة دي، ونتمنى الجرحى الآن بتاعنا الحرب الحالية والمفقودين والمشردين والنازحين النزحوا من كل الخرطوم وأنحاء السودان وتوجهوا لحتات بدون مأوى. أنت فتحت موضوع حساس حقيقة إبراهيم، لكن خلينا نتكلم بطريقة أكثر علمية. يعني واحدة من المنتجات والمخرجات الأساسية في الحرب العبثية ما فيها أخلاق ولا راعة فيها العسكر بكل طوائف لإنسان السودان وإنسانيته ولشرف وانتهاكات المرأة السودانية العزيزة دائما. وإنت أشرت إشارة ذكية جدا يا إبراهيم، لأنه الحكاية بتاعت الريب أو الاغتصاب هي ما جديدة على الحروب في السودان، هي قديمة جدا مع طول السنوات اللي كان فيها، بس كانت في الأطراف لذلك في الهامش، لذلك كان الإشارة لها. يمكن المنظمات الدولية والدول اللي فيها حقوق إنسان هي أشارت للموضوع ده، وحتى بدت تحاكم الناس القائمين على الأمر ده، ولكن دائما دائما الضحية هو الإنسان البسيط. الضحية هي أمي وأمك وأختي وأختك وخالتي وعمتك. أنا قبل تكلمت عن إنه الحرب دي بتلخص
حاجة إنه نحن هنشهد في الفترة الجاية اضطراب مهم جدا معروف اضطراب ما بعد الصدمة اللي هو PTSD، وده اضطراب محتاج لنفس طويل في العلاج. لكن بالتحديد الاضطراب بتاع متلازمة صدمة الاغتصاب أو RTS ده حقيقة الآن نحن بنشهده في الحوادث اللي حصلت في الفترات السابقة وفي الحوادث اللي حصلت في الخرطوم بالتحديد. المتلازمة بتاع صدمة الاغتصاب دائما بتكون بعد العملية، وهي ما شرط إنها تكتمل فيها عملية الاغتصاب، يعني أي نوع من أنواع العنف الجنسي أو الاعتداء الجنسي أو حتى محاولة الاغتصاب بيدخل المرأة أو البنت في الصدمة الفظيعة دي أو في المتلازمة.
اسمها شو يا دكتور تاني يعني؟
اسمها الـ RTS اللي هي Rape Trauma Syndrome.
أها.
اللي هي دي متلازمة، لكن دي هي بتدخل في الـ في الـ في الاضطراب النفسي المعروف اللي هو اضطراب ما بعد الصدمة طوال. ده مضمون يا إبراهيم.
نعم.
أي مرأة تعرضت لأي شكل من أشكال، أنا حتى أشرت لك ما شرط يكون اغتصاب كامل، حتى لعنف جسدي
يعني مجرد التحرش. أيوة أيوة.
أو محاولة الاعتداء الجنسي، ما في في حالات بتاعت اغتصاب كاملة، نحن ما نحمل إنه في حالات بتاعت اغتصاب بيكتفي فيها المريض أو الجاني بإنه يعنف المرأة دي جسديا، يهبش مناطق حساسة في جسمها، يشرط هدومها، يحاول يعني احنا عشان ما نركز فقط على الاغتصاب الكامل، لا، حتى عندنا وريك المرأة كائن حساس جدا.
نعم.
وبالمناسبة الاغتصاب ما شرط المرأة، يعني حتى في اغتصابات حصلت لأطفال، اغتصابات حصلت للرجال بداعي إذلال
الإذلال. أيوة.
فده كله بيدخل في الRTS اللي تكلمت عنها اللي هي المتلازمة صدمة الاغتصاب دي. ودي يعني على الرغم من إنه الحالة دي بتعتبر حالة نفسية أو عاطفية أكتر من إنها جسدية، لكن في النهاية بتعتبر متلازمة. خلينا نأكد الكلام ده كويس. طيب عندها مراحل بتمر بيها المتلازمة بتاع صدمة الاغتصاب دي، مرحلة اسمها مرحلة الحادة، وفي مرحلة اسمها مرحلة خلاصة الحكاية بعد ده كيف يحصل تأقلم مع الوضع الخارجي، لأنه الاغتصاب أو المتلازمة دي بتخلي الزول انسحابي، بتخليه ما قادر يواجه يا إبراهيم المجتمع، ما قادر يواجه نفسه، ما قادر يواجه ناس بيته.
نعم.
ما قادر يواجه أي حاجة، ما قادر. ثم بعد ذاك بنحن بندخلها في مرحلة اسمها مرحلة الحل والاندماج. المرحلة الأولى اللي هي المرحلة الحادة في المتلازمة بتاع صدمة الاغتصاب بتحصل في الدقائق طوالي بعد ما حصل التعنيف، أو الدقائق أو الأيام أو الأسابيع الأولى اللي بتجي بعد الاعتداء الجنسي طوالي.
نعم.
ودي يعني بتسبب في الأيام الأولى وفي الساعات الأولى يعني حالات فظيعة جدا، بتصل لدرجة التفكير في الانتحار، وبل في حالات نجحت في إنه بعد ما تم تعنيف أو الاعتداء أو الاغتصاب في الناس لو ما تلحقت بينتحروا. نحن محتاجين ليه؟ لأنه بيحصل يعني السيطرة داخلية نفسية، إنه بيسيطر عليك الأفكار السلبية، بيكون في ذهول وإنكار، حتى الضحية بتكون تايهة جدا مشتتة، بتواجه صعوبة في إنها كل ما تجي ترقد أو تجي تنوم أو تجي لحظة بتاعت ريلاكس عليها بتجيها الصور وبترجع عليها الأشكال بتاعت الاعتداء. لذلك بتلقاهم الناس اللي تعرضوا للمتلازمة دي عندهم غضب سريع جدا، وبيصرخوا بدون بمناسب ولا مناسب، ما بيقدروا يسيطروا على النوم ساعات طويلة، أو حتى ما بيقدروا يتموا ساعة في النوم. قادر تفهمني؟
نعم نعم.
طيب حتى لو حصل مثلا إنه الناس يتكلموا مع الضحية ولا كده، تلقاه دائما تعبيراته فيها تبرير على الاعتداء، عايز يبرر انه هو المساله دي كانت بره من يده، وانه ليه ما قادر يتصرف، وتلقاه بيلوم نفسه انه انا ليه ما عملت وليه ما دافعت عن نفسي، رغم انه هو كان قليل الحيله اثناء المساله. الحاجات اللي بتحصل للنسوان وللاطفال وللرجال حتى اللي بيتعرضوا للصدمه دي، القلق، عدم الاتزان، يعني التوهان يا ابراهيم، البكا الشديد والبكا الهستيري، في تغييرات في المزاج، تلقاه مزاجه كده بعد شويه متغير، بعد شويه يجود، بعد شويه يرفع صوته، في شعور بالعجز بعد ما بيقدر ينجز اي مهام، حتى لو حاولنا انه ندمجه في المجتمع بتلقاه عنده شعور أنا ما بقدر، والله أنا ما ماشي الشغل، أقابل الناس كيف، أواجه ناس الحلة كيف، في شعور بالعجز، وبالتالي ده بيؤدي لحالة انسحابية كاملة اللي اتكلمت عنها قبيل. أنا واحدة من مخلفات الحرب.
نعم.
تلقاه قاعد في غرفته ما بيطلع من بيته. في حاجة تانية بسيطة أنا أذكرها اللي هي خلل في الوظيفة الجسدية أو الجنسية أو الجسدية عموما. تلقاه لو هو كان رغم إنه جسمه بيقدر شهور ما تقدر تأدي وظائفه في البيت، لا تخش مطبخ، لا تقدر تمشي مزرعة، لا تقدر تمشي حواشة، قادر تفهمني؟ تقدر تقوم بأي نوع من أنواع الأشياء. في إحساس دائم بالخزي ولوم الذات، ما أعرف المسألة دي واضحة ولا أشرحها؟
أيوة يعني دائما أيوة. يعني ممكن يعني ممكن يعني نقول الزول ممكن يكره ذاته مثلا، أو يعني
أيوة نعم. أيوة يكره نفسه ويكره. إذا كانت المرأة أول حاجة ما تهتم تاني بنفسها، إذا كانت طبيعية لا يعني تلقاها ضد إنها تتجمل لزوجها أو لفهمني. في بنات بيصلوا مرحلة بهناك يعني سو فار يعني ما أعرف أشرح لك كيف، إنه يكره الرجال ويكره الزواج، يعني يكره المؤسسة المقدسة بتاعت الأسرة، قادر تفهمني؟
نعم نعم
خلاص.
طيب يا دكتور، عشان اي يعني عندنا زي 5 دقائق دارين نتكلم حول انه ضحايا الاغتصاب كيف نقدر نساعدهم. اول حاجه في انهم يتكلموا عن الحاجه اللي حصلت لهم يتكلموا. دي انا ما عارف هل هي في نفسها يعني جوا بروسيس بتاع علاج، ولا يعني بس بتساعد في انه الزول يتخلص من الحاجه اللي جواه. دي الحاجه الاولى. والحاجه الثانيه دارين نشوف المحيط حقهم ممكن يساعدهم بشنو سريع كده.
طيب أول معالج في المرحلة الأولى هي الأسرة قبل المرشد النفسي. يعني الأسرة عندها عيوب في الشخصية السودانية يا إبراهيم، عشان أتكلم عن العلاج.
نعم.
إنه نحن بنحسس المعتدى عليه اللي عنده متلازمة دي بالتعاطف أكثر من محاولة العلاج، ودي بتزيد من أزمته النفسية.
نعم.
يعني عشان يحصل اندماج أول حاجة لازم نشعر المرأة أو البنت المعتدى عليها دي بأنه الموضوع ده كان خارج عن إرادتها.
أيوة.
وإنها هي ما باليد حيلة. يعني لازم التعبيرات في البيت تكون كده، إنه اللي حصل لك ده ممكن يحصل لي أنا أمك دي، ممكن يحصل لي أنا أبوك ده، أوكي؟
نعم.
في المرحلة الأولى. بعد شوية المهم جدا إنه حتى السيرة دي ما نجيبها، يعني ما كل مرة نجي نقول والله يا دي بنتي كان قبل كده تعرضت لي، فاهمني؟
أيوة.
ما نجيب السيرة نهاية، نحاول نتناسى الموضوع ده تماما. أنا بتكلم عن البيئة في البيت، لازم تكون بيئة مناسبة جدا للتعامل مع الشخصية المعتدى بها.
نعم.
باعتبار أنه ما نذكر كثير للموضوع ده. اثنين، نحاول لما ليه هو، أنا قبل قلت لك هو بيحاول يجي يلقى تبريرات لنفسه، أنه ليه ما دافع عن نفسه، ليه أنا بس حصل لي الحاجة دي. نحاول نفهمه بالمنطق أنه القصة اللي حصلت لك دي كان ممكن تحصل لأي زول، وحصلت لناس كثيرين، وحتحصل بكرة لناس كثيرين جدا.
نعم.
لازم نحاول ندخلهم في برامج ليه، لأنه زي ما قلت لك عندهم الحالة الانسحابية بعد ده خلاص ما عندهم ثقة في أي زول، أوكي؟ ندخلهم في برامج داخل البيت، يكونوا قبيل زي ما قلت لك يكونوا فاعلين، يخشوا المطبخ،
يساعدوا كده.
أيوة. حاجة الطاقة قادرين، الهزال الجسماني الحاصل لهم ده لازم يحصل عرق. دي واضحة ولا ما واضحة؟
أيوة. يعني لازم يبذل مجهود جسماني
يتعرض. طبعا في حاجات علمية، مسألة العلاج بالتأمل، باليوغا، الرياضة، المشي، دي حاجات مهمة جدا، والشعب السوداني كله ما عنده الثقافة دي يا إبراهيم لو لاحظتها.
أيوة.
مسألة مهمة جدا. النقطة المهمة هي البيئة داخل البيت، في انه نقدر على الأقل نحتوي الضحية ده بشكل ما في عاطفة زايدة، عشان كده ضبط الموجة يا إبراهيم هنا مهم جدا، ما بين عدم التعاطف وما بين نخليه يتكلم، بالذات في الأسابيع الأولى. أنا دائما بقول الكلام في الأسابيع.
نعم.
الأولى خليه يعبر. التعبير ده مهم جدا يا إبراهيم، أوكي؟
أيوة.
ما نقول له يا أخي ما تذكر، لا، يذكر القصة ويتكلم عنها بعد ذاك. ليه؟ لأنه في العلاج النفسي في كثير من الأشياء لو أنت اتكلمت عنها وطلعتها يا إبراهيم خلاص بتجدع. شنو
بتجدع؟ بتتخلص منها. أيوة.
لكن الأسرة مهم جدا إنها تستوعب القلق الشديد اللي عند البيت المتعرضة للاغتصاب، البكا الهستيري، وتقدر تتفهم تغلبات أو تغييرات المزاج اللي اتكلمت عنها أنا.
نعم.
مهم جدا. وتحارب بشكل أساسي مسألة الانسحاب، يعني دائما ما يخلوا الضحية في غرفة براها، ما يخلوها قاعده في الهول براها، لازم يكون في يخلقوا برنامج بالسايكودراما، ما اعرف سايكودراما دي واضحه.
أيوة.
يعني يعملوا برامج كده حتى لو بالتمثيل الدرامي، انه في اندماج في البيت والحياه طبيعيه.
نعم.
وكده يعني. والاهم الخلل اللي بيحصل في الوظيفه الجسديه، انه لازم ما انا قلت ما عايز اكرر الكلام، لازم نشغلهم، لازم نطلع الطاقه بتاعتهم دي. الاكتئاب اللي بيحصل له محتاج علاج يا ابراهيم، محتاج علاج علاجي مهم جدا.
نعم.
انه لازم يتواصلوا مع طبيب نفسي، وهنا بيجي دور الطبيب النفسي في المضادات تحت الاكتئاب المعروفه، هي دي مهمه جدا جدا. وعايز اشير لمضادات الاكتئاب، في كلامنا القبيل قلنا انه والله العلاج الكيميائي او العلاج بالحبوب دائما فيه مشاكل. دائما السودانيين لما ندوهم الـ بالذات في الحالات تحت الاختصاص بدوهم الانتي ديبريشن او بيسموها العلاجات دي، بيقوموا بيستمروا فيها يا ابراهيم، وده خطا كبير جدا.
أيوة
يعني الطب تعرف بيستمروا فيها ليه؟ لانه هي بتعمل ريلاكسيشن، ما هي الخرشات ذات اللي بيستعملها اولادنا في الجامعات دي هذا مضرات الاكتئاب. في ناس انا قابلتهم لهم سنتين بياخذوها، وده غلط، ده خطا كبير جدا، لازم نشير المساله دي عبر الراديو دبنجا. هي دي مرحله محدده عشان تطلعك من الاكتئاب ومن الصدمه اللي انت عايش فيها، وبالتالي لازم الاسره تكون حريصه جدا جدا على انه تتابع اللي بيحصل. شنو بيمشوا للطبيب يا ابراهيم ثاني ما بيرجعوا له، بس الحبوب اللي تداوم لهم دي خلاص يستمروا فيها سنه، وده خطا كبير جدا. في الحالات بتاعت المتلازمه دي كلها، اذا كانت متلازمه صدمه الاغتصاب او اذا كانت بي تي اس دي اللي هي متلازمه ما بعد الصدمه، من المهم المراجعه الدوريه للطبيب النفسي ومراجعه العلاج، لانه هي عباره عن دوزيز محدده مفترض يحصل لها تناقص يا ابراهيم اذا انت فهمتني بشكل اساسي.
نعم نعم دكتور امير، يعني الوقت ضايقنا، يعني انا حاسب انه لسه ما في حاجات كثيره ما قلناها، لكن على امل ووعد انه نقوم نتلاقى تاني ونتحاور تاني يعني في من استديوهات راديو دبنجا. انا شاكر لك كثير، ويعني تحياتي وتحيات الفريق العامل معي في دبنجا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.